بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين وسلم اللهم تسليما كثيرا. وبعد نواصل الحديث إن شاء الله في شرح بلوغ المرام لابن حجر رحمه الله، ونبتدئ اليوم في الحديث عن شرح الحديث السابع، حديث المغيرة بن شعبة. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعلموا بمصر الكعبه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا شك احدكم فقام ركعتين فاستتم قائما فليمضي ولا يعود وليسجد سجدتين فإذا لم يستتم قائما فليجلس فليجلس ولا يستوى عليه. رواه ابو داود بن ماجه والدارقطني واللفظ بسند واحد.
أولا، قبل أن نبدأ في شرح هذا الحديث، مراجعة سريعة للدرس السابق. كنا قد تحدثنا عن الحديث الخامس، حديث ابن مسعود رضي الله عنه، تحدثنا عنه في مجلسين. آخر ما تحدثنا عنه في المجلس السابق من المسائل التي تكلمنا عنها في قوله ثم أقبل علينا بوجهه، قلنا هذا فيه دليل على أن الإمام متى يلتفت أو قبل متى يلتفت، كيف يلتفت إلى من خلفه، هل هو ذات اليمين أو ذات الشمال؟ نعم، كلاهما وارد، لكن الأكثر جهة اليمين. نعم، جهة اليمين، وإلا فإن الأمرين كلاهما جائز إن شاء الله. أيضا من المسائل التي تحدثنا عنها قلنا متى ينصرف الإمام، متى يقبل على الناس بوجهه. نعم فيصل، بعد أن يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، هنا يلتفت إلى جهة المأموم. في قوله عليه الصلاة والسلام: إنه لو حدث في الصلاة شيء لأنبأتكم به. استنبطنا من هذا فائدة، ما هي؟ نعم محمد. نعم، أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم أنه لو كان هناك شيء حدث جديد، حكم شرعي جديد، فإنه لن يسكت وإنما سوف يخبرهم. فيدل هذا على أن الذي حصل له في الصلاة إنما هو ماذا؟ نوع من السهو والنسيان. طيب، ذكرنا أيضا هل يجب على المأموم أن ينبه الإمام في كل خطأ وقع منه في الصلاة؟ هل يجب على المأموم تنبيها؟ نعم، إن كان نسي ركنا، أولا إن كان نسي الإمام ركنا أو واجبا أو في شيء ثالث أيضا ذكرناه، أو خطأ في القراءة بلحن جلي، واللحن الجلي قلنا هو الذي يحيل المعنى ويغير المعنى، ففي هذه الحالات الثلاث يجب على المأموم أن ينبهه. أما إذا كان الخطأ في سنن الصلاة مثلا جهر في السرية أو أسر في الجهرية، هذه من السنن، ليست لا من الأركان ولا الواجبات، فهل هنا يجب عليه أن ينبهه أو ما يجب؟ لا يجب، لكنه جائز أن ينبهه. ومثله أيضا اللحن غير الجلي، فلا حرج أن يرد على إمامه ويصحح قراءته. ثم تكلمنا سريعا عن الحديث السادس، حديث عبد الله بن جعفر: من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعدما يسلم. وبينا تخريج هذا الحديث وكلام أهل العلم ما بين التصحيح والتضعيف، وقلنا على من أخذ بهذا الحديث وصححه فإنه يرى أن السجود للشك في الصلاة جائز قبل السلام أو بعده. اليوم إن شاء الله نتحدث عن الحديث السابع، وحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا شك أحدكم فقام في الركعتين فاستتم استتم قائما فليمضي وليسجد سجدتين، وإن لم يستتم قائما فليجلس ولا سهو عليه. هذا الحديث رواه أبو داود في كتاب الصلاة، باب من نسي أن يتشهد وهو جالس، وكذلك رواه ابن ماجه في سننه والدارقطني من طريق جابر الجعفي. وهذا الحديث حديث ضعيف كما ذكر المصنف هنا، قال الحديث رواه الدارقطني واللفظ له بسند ضعيف، فهو كما ذكر حديث ضعيف، وقد ضعفه أيضا غير حجر، ضعفه الإمام النووي ومن المعاصرين الشيخ ابن باز. والسبب في هذا هو وجود جابر الجعفي، وجابر الجعفي معروف عند المحدثين بأنه رافضي كذاب، فبسببه كان الحديث مردودا. يقول البيهقي لا يحتج به. هناك من أهل العلم مثل الشيخ الألباني رحمه الله من حسن هذا الحديث، حسنه لأنه وجد طريقا أخرى غير الطريق التي هي عند الدارقطني وغيره، وجد طريقا أخرى ذكرها الطحاوي في كتابه شرح معاني الآثار، فوجد أنها طريق حسنة فحسن الحديث لأجلها. لكن الشيخ شعيب الأرناؤوط حقق هذه المسألة وذكر أن الطريقة التي في معجم في كتاب الطحاوي شرح معاني الآثار قد سقط من الرواة جابر الجعفي، فهي نفس الطريق إلا أنه سقط منها جابر الجعفي، وعلى ذلك فيكون الحديث مداره على هذا الرجل فيحكم بضعفه. راوي الحديث هو المغيرة بن شعبة بن أبي عامر الثقفي، أسلم في عام الخندق وشهد عددا من معارك الإسلام الكبرى مثل اليرموك والقادسية ونهاوند، ويعد من دهات العرب، وقد اعتزل الفتنة بعد مقتل عثمان رضي الله عنه، توفي في سنة 50 للهجرة رضي الله عنه وأرضاه. هذا الحديث مسألته عن أحوال السهو عن الجلوس التشهد الأول، يعني إذا قام المصلي ناسيا التشهد الأول في الصلاة فكيف تكون صورة المسألة؟ الفقهاء رحمهم الله ذكروا 4 صور للذي ينسى التشهد الأول. الصورة الأولى أن يأخذ للنهوض، يعني يستعد للقيام، طبعا افترض أنه يجلس، هذا موضع التشهد، يريد أن يقوم فيتذكر قبل أن تفارق ركبتاه الأرض، وهذا يحصل قبل أن يستتم. ففي مثل هذه الحالة يرجع إلى ما كان عليه ويأتي بالتشهد ولا سجود عليه لأنه لم يفارق المحل ولم يزد لا في الصلاة ولم ينقص منها. هذه الحالة الأولى والصورة الأولى، واضحة الصورة الأولى؟ نعم. الصورة الثانية أن ينهض عن حد القعود لكنه لم يستتم واقفا، يتذكر أثناء الانتقال بين السجدة والقيام، وهذه وقع فيها الخلاف على قولين، يعني ما الذي يجب عليه في هذه الحالة، هل يعود أو يقف؟ وقع خلاف في هذه المسألة على قولين. القول الأول إذا كان إلى القيام أقرب فإنه يقوم، وإن كان إلى الجلوس أقرب فإنه يجلس، يعني هذا القول الأول في التفصيل. قول الأول فيه تفصيل، وهو أنه إذا كان أثناء القيام قرب من القيام فليقف، وإن كان أقرب إلى موضع الجلوس فإنه يجلس. هذا كله القول الأول. أما القول الثاني فإنه في كل الأحوال يجب عليه القيام، يجب عليه القيام في كلا الحالتين، متى ما نهض وفارقت ركبتاه الأرض فإنه يجب عليه أن يقف، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. لكن لو رجع، لو أنه أثناء القيام رجع وجلس للتشهد، هل يسجد للسهو أو لا يسجد؟ هذا أيضا مما اختلف فيه أهل العلم. عامة الفقهاء ومنهم الحنابلة يرون أنه يسجد للسهو، وهذا هو اختيار الشيخ ابن باز رحمه الله، يرى أنه يسجد لأنه حصل شيء من الاختلاف في الصلاة فهو يسجد للسهو. يقول الشيخ رحمه الله، يقول: وهذا يدل على ضعف حديث المغيرة، اللي هو حديث الباب، هذا يدل على ضعف حديث المغيرة، لأن السهو لازم لمن قام ولو رجع وأتى بالتشهد، حتى لو أنه رجع مرة أخرى فإنه يلزمه السجود لأنه وقع منه سهو الآن، واضح سهو واضح. وقد روي عن بعض الصحابة كأنس بن مالك، روي عنه آثار في السجود في مثل هذه الحالة، ذكر هذا ابن حجر في تلخيص الحبير. هذا القول الأول. القول الثاني أنه لا يجب عليه السجود استنادا لأي شيء، الحديث نفسه حديث المغيرة، هذا استندوا على هذا الحديث وأخذوا به فقالوا أنه لا يجب عليه السجود، لأن اللفظ هنا قال: وإن لم يستتم قائما فليجلس ولا سجود عليه. هذا الحديث هكذا لفظ اللفظ المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه إن لم يستتم قائما، ما دام أنه لا زال في مرحلة ما قبل القيام فإنه يرجع ويجلس للتشهد، قال: ولا سجود عليه. وهذا صريح، الحديث صريح هنا أنه لا يسجد للسهو، لكن كما قلنا الأمر مداره على ماذا؟ على قبول الحديث من حيث الصحة. إذا كان الحديث صحيحا فهو قاطع لمحل النزاع فلا سجود، لكن تبين لنا أن الحديث ضعيف ولا يثبت، وعليه فالأصل هو سجود السهو. كم ذكرنا من صورة الآن؟ صورتين. الصورة الثالثة من صور السهو عن الجلوس للتشهد، إذا ذكر بعد أن استتم واقفا ولكن قبل أن يشرع في الفاتحة، تذكر وهو واقف قبل أن يبدأ في قراءة الفاتحة، فهذا أيضا جرى فيه الخلاف. القول الأول أنه يكره له الرجوع للتشهد، ما دام وقف فيكره لكن لا يحرم، بمعنى أنه لو رجع وجلس فلا شيء عليه، يعني بمعنى أنه لا يأتم المقصود. أما القول الثاني فهو تحريم رجوعه، لا يجوز له الرجوع مرة أخرى إلى التشهد. لماذا؟ لأنه شرع في ركن جديد وهو القيام، وفي هذه الحالة طبعا عليه سجود السهو. طيب قبل ولا بعد؟ سجود السهو هنا قبل ولا بعد؟ قبل، لأن هنا نقص في الصلاة، وهذا هو القول الصحيح، أنه إذا وقف استتم واقفا قبل أن يقرأ الفاتحة فإنه لا يرجع، يجب وجوبا عليه أن يستمر، لأنه شرع في ركن جديد، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ ابن عثيمين. كم بقي عندنا؟ الصورة الرابعة ما هي؟ إذا شرعه الفاتحة. وهذه قولا واحدا أنه لا يجوز له الرجوع إلى التشهد إذا شرع، إذا استتم واقفا وشرع في الفاتحة. إذن هنا يجب عليه، لو ملخص لما سبق، يجب عليه السجود في ثلاث حالات. ما هي حالة الأولى؟ نبدأ بالأخير، إذا شرع في الفاتحة يسجد للسهو. الثانية إذا وقف ولكنه لم يشرع في الفاتحة. الثالثة إذا قام أو في أثناء القيام ولكنه لم يستتم واقفا. قلنا الصحيح، والمسألة فيها خلاف، الصحيح أنه يسجد للسهو، وذكرنا أن هذه بعض الآثار مروية عن بعض الصحابة ومنهم أنس رضي الله عنه. هذه ثلاث حالات يسجد فيها للسهو. متى؟ قبل السلام. أما الحالة الرابعة فلا سجود فيها، وهي الحالة الأولى اللي هي الصورة الأولى، إذا كان لم تفارق ركبتاه موطئ أو موطن الأرض، فعند ذلك يعود للتشهد ولا سجود عليه، وهذا هو القول الصحيح. نعم. إذا فارق ماذا؟ أيه؟ هو شوف، هذا اللي فصلناه نحن، قلنا إذا كان إلى السجود أقرب فإنه يجلس، إذا كان الجلوس أقرب، وإذا كان للقيام أقرب فإنه يقف. هذا اللي تذكره أنت، لكن نحن ذكرنا هذه ليست هي الحالة نتكلم عنها. الحالة نتكلم عنها الحالة الأولى التي لم يفارق فيها، لا يزال على الأرض، ما زال باقيا على الأرض، هم بالقيام لكنه تذكر، فإنه يبقى على ما هو عليه. طيب، ما سبق كله في حق الإمام والمنفرد. أما في حق المأموم فلو نسي التشهد، هنا سيأتي الكلام عن هذه المسألة في هذا الحديث الآتي، وهو حديث عمر رضي الله عنه، والحديث الثامن. تفضل. طيب، انتم عندكم كلكم رواه الترمذي، رواه البزار. طيب، هذه سنأتي ان شاء الله الحديث عنها، اختلاف النسخ في هذا الموطن. هذا الحديث حديث عمر رضي الله عنه، رواه البيهقي في السنن الكبرى معلقا وضعفه، ورواه الدارقطني في سننه من طريق خارجه بن مصعب عن أبي الحسين المديني عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن عمر رضي الله عنهم أجمعين. المصنف هنا ذكر على أن أكثر النسخ الموجودة قال رواه البزار، والنسخة المطبوعة من مسند البزار ليس فيها هذا الحديث، فالذي يظهر الله أعلم أن قول المصنف رواه البزار وهم. ومما يعرض هذا أن هذا الحديث ذكره ابن حجر نفسه، وهو صاحب بلوغ المرام كما تعلمون، ذكر هذا الحديث في كتابه تلخيص الحبير، ولم يذكر أن البزار أخرجه في مسنده، فلعله وهم كما قلت من المصنف، أو خطأ من بعض النساخ، فالحديث إذن لم يروه البزار في مسنده. وهذا الحديث حديث ضعيف جدا، لأن فيه خارجة بن مصعب أحد رواة الحديث يقول عنه الإمام أحمد لا يكتب حديثه، وقال عنه ابن معين ليس بشيء، وقال ابن حجر متروك وكان يدلس على الكذابين. وأيضا فيه علة أخرى وهو أبو الحسين المديني مجهول، والجهالة تعتبر سببا لضعف الحديث. وقد ضعف الحديث أيضا إضافة إلى المصنف رحمه الله ضعفه البيهقي كما سبق، وكذلك الشوكاني والألباني. كما مر بنا قبل قليل هناك اختلاف في النسخ بينكم في تخريج الحديث، فبعض النسخ رواه البزار، طبعا ونحن أبنا أنه ليس في البزار، لكن نحن الآن لن نتحدث هل هو في البزار أو لا، نحن نتحدث الآن عن كلام المصنف. هل المصنف قال رواه البزار ولا قال رواه الترمذي؟ النسخة اللي هي في يعني يد بعضكم يمكن النسخة الأقدم، وهي التي علق عليها الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله، وكذلك موجود في سبل السلام الصنعاني، رواه الترمذي، وهذا خطأ. فإن التحقيق في هذه المسألة أن الذي ذكره المصنف البزار وليس الترمذي. ومع هذا فنحن قلنا كما سبق إن قول المصنف رواه البزار وهم، وهم من المصنف، فهو ليس في مسند البزار، لكن هذه قضية وهذه قضية. فهمتم الفرق بين الأمرين؟ يعني نقول النسخ الموجودة المطبوعة التي يوجد فيها رواه الترمذي هذا خطأ، ليس لم يقل المصنف رواه الترمذي، بل الذي قاله المصنف رواه البزار. ثم نأتي إلى مسألة هل فعلا رواه البزار أو لا، هنا مسألة أخرى. وقلنا أن المطبوع ليس فيه ذكر إلا أن تكون هناك نسخة وقف عليها الإمام بن حجر، ربما الله أعلم قد يكون النسخ تعرفون متعددة، فقد يكون وقف ابن حجر رحمه الله على رواية في مسند البزار، العلم عند الله. في قوله عليه الصلاة والسلام ليس على من خلف الإمام سهو، يعني ليس عليه سجود السهو، هذا المقصود بكلمة ليس عليه سهو، يعني ليس عليه سجود سهو. هذا الحديث حوى أو سنذكر فيه إن شاء الله ست مسائل. طبعا نحن لم نتكلم عن عمر وهو راوي الحديث لأن عمر أشهر من أن يعرض. المسألة الأولى من مسائل هذا الحديث، هذا الحديث وإن كان ضعيفا إلا أن العمل عليه عند أهل العلم، روايته نعم لم تثبت لكن معناه هو الذي عليه العمل عند أهل العلم، وهو دليل على أن الإمام يتحمل عن المأموم السهو، فلو سهى المأموم فإن إمامه يتحمل عنه سهوه. مثلا لو سهى المأموم كأن يكون جلس في القيام، كان مفترض أن يقوم فجلس، فنقول إن الإمام يتحمل عنه سهوة فيواصل مع إمامه، وهذا هو قول جمهور أهل العلم. بل إن ابن المنذر حكى عن إسحاق الإجماع في هذه المسألة، كتاب المنذر في الإجماع اسمه الإجماع، والمنذر له ثلاث كتب فيها تدرج مختصر ومتوسط ومطول، فكتابها الإجماع كتاب مختصر صغير، وكتابها الثاني اسمه الأوسط فيه شيء من التفصيل في والنقل عن أهل العلم، وأما الكتاب الثالث الذي يعد كتابا مفصلا فهو كتاب اسمه الإشراف على مذاهب أهل العلم، وهذا الكتاب أشبه ما يكون بكتاب فقه مقارن، يذكر فيه أقوال العلماء في المسألة. طيب إذا نحن نقول إن الإمام يتحمل عن المأموم السهو، ولكن هذا بشرطين اثنين ليس على إطلاقه، إنما بشرطين اثنين. أولا الشرط الأول أن لا يوجب سهو الإمام شيئا غير السجود، أن لا يوجب سهو المأموم، عفوا ليس الإمام، أن لا يوجب سهو المأموم شيئا غير السجود، بمعنى أن المأموم لو سهى عن ركن فهل يتحمله الإمام عنه؟ لا، نحن نقول يتحمل عنه الشيء الذي يجبره سجود السهو. واضح؟ الإمام يتحمل عن المأموم الشيء الذي في الأصل لو فعل لو نسيه الإنسان لجبره سجود السهو، لكن هل الركن يجبر بسجود السهو؟ لا، الركن لا يجبر بسجود السهو، وبالتالي فالإمام لا يتحمل عن المأموم الركن. يعني مثلا لو أن المأموم ترك قراءة الفاتحة على قول من يقول إنها ركن، على قول من يقول إن قراءة الفاتحة ركن، هل يتحمل عنه المأموم الإمام هذا النسيان؟ لا يتحمل عنه. لماذا؟ لأن ترك الفاتحة على أحد الأقوال طبعا ركن من أركان الصلاة، فماذا يصنع في هذه الحالة؟ يأتي به. متى يأتي به؟ يأتي به إن كان الإمام لا يزال في الركعة، يأتي به في نفس الركعة، لكنه لو لم يفعل إلا أو لم يذكر إلا في الركعة الثانية وقد فات محلها، فإنه إذا سلم الإمام يقوم ويأتي بركعة جديدة، لأنه قد أسقط الركن في تلك الركعة فسقطت الركعة كلها. سيأتي إن شاء الله شيء من التفصيل في هذا. هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني أن لا يكون قد فاته شيء من الصلاة، يعني الإمام يتحمل عن المأموم السهو متى؟ إذا كان المأموم مع الإمام في الصلاة من أولها، لكن لو فات المأموم شيء من الصلاة، يعني دخل مع الإمام مثلا في الركعة الثانية أو الثالثة وسهى، من اللي سهى؟ المأموم سهى في الركعة الثانية أو الثالثة، هل يتحمل عنه الإمام أو ما يتحمل؟ ما يتحمل عنه. لماذا؟ لأنه هو بعد ما يسلم الإمام سيقوم ويأتي بالناقص الباقي من الصلاة، وبالتالي فيكون السجود هنا في حقه ممكن، فيجب عليه السجود. واضح؟ إذن هما أمران أو شرطان اشترطان في عدم في تحمل الإمام عن المأموم السهو في حالتين اثنتين. الحالة الأولى إذا لم يكن سهو المأموم عن ركن، والحالة الثانية إذا دخل المأموم مع الإمام من أول الصلاة. أما إذا فاته شيء من الصلاة فمعنى ذلك أنه يستطيع أن يدرك السجود فيما بعد، فيجب عليه أن يسجد السجود السهو. نعم. كيف؟ حصل سهو من؟ أي نعم، أي نعم، أي شيء خلاص ما دام فات، ما دام أن المأموم فاته شيء من الصلاة سيقضيه فيما بعد، فإنه يسجد للسهو أيا كان موطن النسيان والسهو الذي وقع منه، لأنه عنده إمكانية أن يسجد. لكن لو كان ملازم للإمام ليش ما نقول أنه يسجد؟ عشان ما يصير هناك اختلاف بينه وبين الإمام، فهو يتبع للإمام ويتحمل عنه الإمام. ولأجل هذا الحديث وإن كان ضعيفا كما قلنا إلا أن العمل عليه عند أهل العلم. نعم، نقف عند هذه المسألة، نواصل إن شاء الله في الأسبوع القادم المسألة الثانية، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.